الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النظرية الأولى من النظريات الثلاث لتعيين الولي في عصر الغيبة، وقد ذكرنا أن مهندس هذه النظرية من المعاصرين وهو صاحب دراسات في ولاية الفقيه، قد ذكر في مقام الاستدلال على هذه النظرية وجهان أو نوعان من الاستدلال. النوع الأول ذكر وجها ثبوتيا، حيث جعل الأمر منحصرا فيما بين الانتخاب من الأمة وبين التنصيب مباشرة للولاية، وقد بينا مفارقة هذا الكلام، وأن التنصيب ليس في قبال الانتخاب بهذا المعنى الذي يذكره هو. ثم ذكر هو أن التنصيب ثبوتان يمكن أن يتصور على خمسة أنحاء: أن يكون المنصوب جميع الفقهاء بالفعل استقلالا بنحو العموم الاستغراقي، أن يكون المنصوب الجميع ولكن لا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم، أن يكون المنصوب واحدا منهم، أن يكون المنصوب هو الجميع ولكن لا يجوز الإعمال الولاية لأي واحد إلا بالتوافق مع البقية، أن يكون المنصوب هو المجموع من حيث المجموع، فتكون ولاية واحدة للمجموع، فتكون الشخصية الحقوقية واحدة والشخصية الحقيقية متعددة. واعترف هو بأن الرابع والخامس يؤولان إلى شيء واحد، نصب الجميع مع عدم جواز إعمال الولاية إلا بالتوافق مع الآخرين، يعني أن الولاية للكل، المبرز واحد ناقض الرسمي باسم الكل واحد، فهذا ليس ولاية للواحد في الحقيقة، إنما ولاية للمجموع الرابع والخامس تعبيرا مختلفا، وإلا حقيقة ما وجه واحد. ثم ذكر أن هذه الوجوه الخامسة أو الأربعة بإرجاع الخامس والرابع إلى واحد لا يمكن قبول أي واحد منها ثبوتا، وإذا لم يمكن قبول أي واحد منها فلا إشكال ولا ريب في أن نظرية النصب سوف تصير مستبعدة، وإذا استبعدنا نظرية النصب فلا شك ولا ريب في أننا ننتهي إلى نظرية التعيين بالانتخاب من الأمة. هذا ما يظهر من كلماته، ونحن لابد لنا من أن نتعرض إجمالا للطريقة التي أبطل بها هذه الاحتمالات الخمسة أو الأربعة. أما الاحتمال الأول فقال هذا واضح البطلان، ثم حاول أن يستدل عليه بمعنى أنه تعدد الولاة بتعدد الفقهاء في بقاع متعددة بل في بقعة واحدة من الواضح أن الإسلام لا يقتضي والعقلاء لا يقتضونه، وأنه مظنة الاختلاف، مظنة التشاح، مظنة الفساد، مظنة الوقوع في المشكلات، بل هو في الحقيقة ينهب بحكمة جعل الولاية للولي. ونحن على الاحتمال أيها الإخوة يقينا لا نرتضي ولا نتوقع أن يرتضيه أحد من أهل العلم والفكر، وقد تقدم منا البحث عنه في تنبيهات المقام السابق، في بعض تنبيهات المقام السابق، وأبطلنا فكرة وجود أكثر من ولي في وقت واحد، سواء وعليكم السلام ورحمة الله. كانت رقعة وبقعة الحكم واحدة لهؤلاء المتعددة أو كانت متعددة؟ فعطنا هذا الأمر بشكل واضح. إذن هذا الاحتمال الأول صحيح أنه مستبعد، صحيح أنه لا يكون مقبولا ولا يكون معقولا، بل لا توجد أدلة شرعية تدل عليه، بل الأدلة الشرعية قائمة على رفضه على ما تقدم منها. وأما الاحتمال الثاني وعليكم السلام، وهو كون الولاية مجعولة علما، هي مجعولة للجميع، ولكن إعمالها إلا لواحد من الجميع. نص كلامه أن يكون المنصور جميع الفقهاء، ولكن لا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم. هذا الاحتمال الثاني ناقش فيه هو بمناقشتين. المناقشة الأولى أنه كيف يعين من له حق التصدي فعلا، ما دام لا يجوز التصدي للجميع فعلا للولاية، لا يجوز التصدي إلا لواحد منهم للولاية، كيف يعين؟ فإن لم يكن هناك طريق إلى تعيين هذا الواحد كان الجعل له لغوا، كان جعل الولاية له لغوا، لأنه لا ينتهي إلى ولاية فعلية إن لم يمكن تشخيص هذا الواحد من بين الجميع ليكون هو الولي الفعل المتصدي. ومن الواضح أن الجعل اللغوي طبيعي على الشارع المقدس، فلا يمكن أن يجعله. وإن كان تعيين هذا الواحد من بين الجميع بالانتخاب من الأمة أو أهل الحل والعقد أو العقد أو خصوص الفقهاء، فيعني هذا الرجوع إلى نظرية الانتخاب. فعدنا بين أن يكون أصل الجعل لغوا وبين أن يكون بالانتخاب، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا خروج عن نظرية النص بالمعنى الصحيح للكلمة. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية التي أفادها في المقام أنه يلزم على هذا الاحتمال، وهو كون الولاية مجعولة للجميع ولكن لا يجوز إعمالها إلا واحد منهم، يلزم كون جعل الولاية للجميع باستثناء هذا الواحد جعلا لغويا. أي معنى لجعل الولاية لهم ما دام لا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم؟ فجعل الولاية بالفعل للجميع يكون جعلا لغويا. نعم الشأنية والصلاحية موجودة في الجميع، ولكن الفعلية والتنصيب بمعنى التنصيب يعني فعلية لا معنى له إلا بالنسبة لواحد منهم. هذا ما أفاده من المناقشتين في هذا الاحتمال الثاني. فنحن بدورنا نعلم على هذا الاحتمال مع مناقشتين. أولا لأنه لا يخفى التناقض في أصل هذا الاحتمال بين صدره وذيله، فكيف يتصور أن المنصوب بالفعل، والحمد يتكلم عن احتمالات النص، هو الجميع ولا يجوز إعمال الولاية إلا لواحد منهم؟ فإن هذا لا يجتمعان. معنى كون المنصوب هو الجميع أن الجميع لهم الولاية بالفعل، ومعنى أنه لا يجوز إعمال الولاية بالفعل إلا لواحد منهم أن الكل غير منصوبين إلا واحدا منهم. فأصل طرح الاحتمال قبل مناقشته ليست له صورة فنية صحيحة حتى يكون هذا الاحتمال مقبولا، وهذا واضح. أصل جعل الولاية للجميع يعني أن كل واحد بالفعل بمعنى النصب، يعني نصب الفعل للجميع، فيجوز للجميع أن يعملوا الولاية، فمجتمعين منفردين ذاك مع آخر. يريد هنا الجعل بنعوى الانفراد بنعوى الاستغراق، فهذا رجوع إلى الوجه الأول والاحتمال الأول. بذيله يقول عدم جواز إعمال الولاية إلا لواحد، يعني النصب لشخص واحد في الحقيقة. هذا رجوعنا للاحتمال الثاني. فالاحتمال الثاني إن كان المقصود منه احتمال في مقابل الاحتمال الأول وفي مقابل الاحتمال الثالث، فلا يعود إلى وجه محصل حتى يذكر احتمالا ثالثا في قبالهما. وإن كان يرجع إلى الأول فكان ينبغي أن لا يذكر لأنه مذكور في أم الأول، وإن كان يرجع إلى الثالث فأيضا ينبغي أن لا يذكر لأنه مذكور في ذكر الثالث. فإذا هذا الوجه الثاني لا يوجد له صورة فنية فلا يتصور له تصوير صحيح إلا بإرجاعه إلى أحد الوجهين، ولعل الأولى إرجاعه إلى الوجه الثالث، الوجه الأول ذكر فما إلى معنى بعد أن يذكر مرة ثانية. إذن فصورة ذكر الوجه الأول وكونه نصبا للجميع بالفعل مع أنه جواز إعمال الولاية بالفعل إلا لواحد مما لا يجتمعان، لأن معنى النصب بالفعل يعني جواز إعمال الولاية بالفعل، هذا معنى النصب بالفعل، لكن ترشيح رح يصير وهو خروج عن أصل ذكر الاحتمالات، لأن المفروض ذكر الاحتمالات في نظرية التنصيب وأنها ثبوتا لا تنتهي إلى وجهة صحيح، فينبغي أن الاحتمالات تكون منضبطة وتكون صحيحة. إذن صورة فنية لهذا الاحتمال في قبال الاحتمالين الأول والثالث لا توجد، هذا أولا.
هل يقال نجد لكن لا خلية النار؟
هذا الترشيح في الحقيقة، هذا الترشيح هذا معنى الترشيح، هذا خروج عن محل الكلام، راح يصير ذكره احتمال في محل الكلام غلط، يعني خروج عن محل الكلام، محل الكلام احتياطات النصب الفعلي في مقابل نظرية ماذا؟ أن النصب الفعلي لا يكون موجودا وأن الولاية بالترشيح في غير المعصومين عليهم السلام.
لقد نقول بالتصدي
بعد ما تكلمنا بالتصدي، الآن هو جعل التنصيب، لا نخلط احنا الأمور اللي ذكرناها، هو جعل التنصيب انتخاب في قبال بعضهم ثنائية. فنحن على كلامه نقول انت الآن تذكر الاحتمالات في نظرية التنصيب مقابل نظرية الانتخاب، هو أصلا التصدي انت بعده من القضية كليا. هذا أصل الاحتمال الثاني وأنه لا يصح. ثانيا لو سلمنا أن هذا الاحتمال يتصور في صورة فنية فهو طالب قال إما أن لا تكون طريقة لتعيين هذا الواحد فماذا فيكون جعل الولاية له لغوا، وإما أن يكون الطريق هو الانتخاب فهو عود ورجوع إلى نظرية الانتخاب. فسواء قلت بالانتخاب من الانتخاب من الأمة كلها، من الفقهاء وحدهم، من أهل الحل والعقد كل وجوه المجتمع ومن غير الفقهاء وكبراء المجتمع وسياسيين وخبراء الأعم من الفقهاء، على أي حال رجوع إلى نظرية الانتخاب. هنا أيها الإخوة يظهر من كلامي بشكل واضح أنه جعل القضية دائرة بين اللغوية لأنه غير مشخص وبين ماذا الانتخاب، نقول وكأنها مانعة خلو، والحال أنه لا إشكال ولا ريب في أنه يمكن أن يتصور أكثر من طريق، بماذا لعل أن هذا الطريق نحن نتبناه في النهاية أو لا نتبناه، جعل المسألة دائرة بين هذين الاحتمالين غلط. يمكن أن يقال بأن من تصدى أولا من هؤلاء لإعمال الولاية وتسلم منصبها يكون هو الولي بالفعل، لماذا يدور الأمر بين التنصيب والانتخاب؟ يمكن أن يقال بشيء غير الانتخاب، بل سيأتي أنه على مبانيه هو في باب الولاية وأن الولاية مجعولة للأعلم الأقدر، لا بد من القول به أن الولاية بالتنصيب وأن دور الآخرين تشخيص فليس دور الانتخاب. خطب يقول إذا قلنا من تصدى أولا فهو يقول سلمنا يا أخي سلمنا أن الولاية مجعولة لواحد من الفقهاء دولة، واللي يتصدى أولا هو فقيه قد تصدى للحكم فلا يجوز الرد عليه، والرد عليه رد علينا وهو على حد الشرك بالله. ها؟ لكن نقول فما العمل لو تصدى اكثر من واحد في وقت واحد، في بقعة واحدة او في اكثر من بقعة، مع وضوح انه قلت في الاحتمال الاول ان المسلمين ليس لهم الا رأس واحد، لو تصدى اكثر من واحد في وقت واحد فكيف يكون العمل اما في بقعة واحدة او في اكثر من بقعة؟ أيهما يقدم؟ كان الجواب يعني يريد يقول أن الرأي الاقتصادي محل المشكلة في تمام فروضها. ومن هنا نحن نذكر حل المشكلة في تمام الفروض ووتائر بين كون الجعل له وبين الانتخاب. ومن الواضح أن الأمور قبيحة فلا يكون هناك في الحقيقة طريق إلا الانتخاب. قلنا بأنه لا بد من تنازل الجميع حتى لو تصدر في وقت واحد لواحد منهم. لماذا يكون تنازل من الجميع لواحد منهم؟ لأنه بحسب الفرض يؤمن هؤلاء، نفترضهم يؤمنون أنه لا تجوز الولاية لأكثر من شخص. الشركة في الملك تؤدي إلى الفساد مثلا، الحكومة الشرائية مرفوضة، تعدد الحكام مستقلين لا معنى لها سواء في رقعة واحدة أو في أكثر من رقعة. إن تصدوا الجميع فلا بد من أن يتفقوا فيما بينهم ويتنازلون لشخص، ويجب عليهم ذلك بما هم فقهاء الآن تصدوا للحكم، يجب عليهم أن يتنازلوا لواحد منهم ولو بطريقة العقد الاجتماعي في أن يجتمعوا وحسبة لا بد وأن يتنازلوا لواحد منهم. فإن حصل ذلك حصل المطلوب، يتنازلوا لواحد اتفقوا على التنازل لشخص، وإلا قد يقول هذا المحقق بأنه مضطر يتنازل، قد يتشبث بآرائه اثنين ثلاثة منهم 10 تنازل والبقية ثلاثة أو أربعة تشبث، وكل واحد يقول أنا الأفضل وأنا الآن للتصدي. حينئذ يلزم على جميع هؤلاء الفقهاء تشخيص الأفضل من بينهم، لأن القضية صارت مقفلة، 10 متصدي او 20 متصدي في وقت واحد، ويجب عليهم بمقتضى مبانيهم الفقهية ان لا يكون في الحكم الا واحد. بس اذا مبناهم الفقهية الاكثر ما نقدر نقول لهم شيء. المفروض انما تحل المشكلة على تقدير ان الكل نفترضهم مبناهم الفقهي عدم جواز تعدد الولي. اذا مبناهم جواز تعدد الولي بعد لا نستطيع ان نكلمهم، لا نستطيع ان نقول لهم لا او نعم، نتركهم كل وتكليفه الشرعي. لكن بحسب الفرض اننا نفترض اننا نريد ان نعين على المبادئ التي امنا بها وليا. واذا كان الامر كذلك فنفترض هؤلاء يرون عدم جواز تعدد الولايه، فلا اشكال ولا عين اذا دار الامر فيما بينهم ينحصر الطريق في الترجيح الارجح من بينهم، وهي تعيين الأصلح. كيف يمكن تعيين الأصلح من بين هؤلاء الفقهاء؟ لا بد لتعيين الأصلح من أن يشخصه ماذا؟ نفس الفقهاء، لأن هم المرجعية في التعيين. فنفس هؤلاء الفقهاء إما بتمامهم أو خصوص المتصدين منهم، وإن كان فرض العقلاء أنه تمام الفقهاء يتصدون لتشخيص من هو الأصلح من بينهم، ويتفقون أن من حاز على الأكثرية من بينهم يتنازلون البقية، حتى لو لم يكن أولا وبالذات المنصوب هو الأعلم والأصلح. لا بد من هذا الطريق هنا، لأنه هو الطريق الوحيد الذي يفض التنازل على مستوى مشروع بعد ان استبعدت الامة بحسب الفرض. بعد ما نتكلم ثبوتا ما اقلنا دليل اثبات على ان الامة لها حق الانتخاب، اذا اقلنا ذلك تحت اخر، بعد ان استبعدت الامة في عملية الحكم وحفرت عملية الحكم في دائرة الفقهاء القادمين على ادارة الحكم، فلا اشكال ولا في ان نفس هذه الدائرة التي هي مرجعية الناس في ادارة الامة وشؤون الحكم هم لا بد وان يحلوا المشكلة فيما بينهم. ونحن لا يأتي الى ذهننا اي حل لهذه المشكلة بعد ان لم تذكر حل هذه المشكلة في الايات والروايات صريحا الا الطريقة العقلائية، والطريقة العقلائية لا تكون الا باجتماعهم واتفاقهم على طريق لتحيين الاصلح اذا لم يتنازلوا لشخص واحد. طبعا هذا كله اذا قلنا المنصوب مطلق الفقيه مو خصوص الافقه، واما اذا قلنا بان المنصوب هو الافقه من اول الامر لا بد وان يقال بتشخيص الافقه، وهذا ليس انتخابا حتى يقول هذا المحقق هذا رجوع الى طريقة الانتخاب، بل هذا من قبيل الاخبار والكشف عمن هو الاصلح في الواقع ظاهرة. انتبهوا يا اخوان للتعبير، لمن باب الكشف عمن هو الاصلح والأعلى والأكبر واقعا في الواقع ظاهرا. ليش ظاهرا؟ لأن هؤلاء غير معصومين عندما يخبرون عن الأعلم. فغاية الطريق هو التعليم ظاهرا. نظير ما يقال في المرجعية والاجتهاد تماما أيها الإخوة. أهل الخبرة حينما يخبرون عن اجتهاد مجتهد يعني هم ينتخبونه للاجتهاد أم أن وينشئون اجتهاده أم أن دورهم دور الإخبار عن اجتهاده. وكذلك عندما يخبرون أو يعينون زيد للأعلمية فهم ينتخبون الأعلمية فيه أم يعينونها بمعنى أنهم يخبرون عن تواجد هذه الصفة فيه. ثم إذا أخبروا عن وجود الأعلمية في زيد فهل هذا يعني أنه هو الأعلم في علم الله وفي الواقع أم أن هذا يعني أنه هو الأعلم في الواقع ظاهرا بحسب إخبارهم؟ نقول نفس ما يقال هناك عينان يأتي هنا. فنقول بأن هؤلاء الفقهاء يخبرون والأصلح فيما بينهم الأعلم والأقدر على إدارة شؤون الأمة، وأكثرية الآراء هي التي تكون المرجح فيما بينهم، فيحسب الأمر على هذا الأساس. أخبرية منه
كما أعلم في الاجتهاد أيضا نقول
إذا تعارض نحن نريد هنا طريقا يكون فرضا للنزاع. فرق باب التقليد عن المقام أنه في باب التقليد يمكن أن يقتنع بعض المكلفين بهذا ويمكن أن يقتنع بذلك، وباب التعدد في باب المقلد موجود ويمكن قبوله مو بسهوه، ماكو مانع. التكليف الشرعي الظاهري يتحقق بأننا أعتقد بأعلنية زيد نتيجة اقتناعي بأهل الخبرة الذين شخصوا زيد، والآخر يعتقد بعمر نتيجة اقتناعي ووثوقه واطمئناني بأهل الخبرة الذين شخصوا عمر. أما في باب الولاية فالقابلية التعدد غير موجودة، لابد وأن يكون المعين هو شخص. والاختلاف في الأخبرية أيضا دائما ماذا؟
لا لو كان
مفتوح الاحتمالات،
لو كان 820 أو أكبر من 80 الباقيين ورأوا
أكبر منهم مجتمعين هم، ومن اللي يبدا يميز أنهم أكبر مجتمعين؟ الناس يقدرون هذا فرض غير عملي غير عرفي. يمكن أن تجد في 20 أفراد واحد منهم أكبر من 10، ولكن الناس كيف يمكنهم أن يشخصوا هذه الأمور؟ لا يمكنهم بحسب الفرض. والمفروض أن كل من تقترضه من أهل الخبرة هو داخل في عملية الانتخاب، هو داخل حقوقيا حقيقيا دخل أو ما دخل ذاك بحث آخر، قد يجلس في بيته ولا يشارك أصلا في العملية الانتخابية لأنه من المعارضين لأصل المسألة، أو لا يعتقد بحكم الإسلام في حق الغيبة وهو فقيه جالس في بيته. لكن إجمالاً كل واحد من الفقهاء حقوقيا بحضر الفرد يدخل في هذه العملية وفي هذه المحاسبة، وإذا دخل فلا يبقى وجه ومجال الترشيح إلا بالعدد كفرضية عرفية يمكن الاستفادة منها عمليات، وهذا يكون بضم تشخيص الإخبار لا من باب الانتخاب والإنشاء. الانتخاب إعطاء حق هنا، الإخبار أمن له الحق وليس إعطاء للحق، وهذا لابد من الوصول إليه حتى لو لم نقل من الأول أن المنصوب هو الأعلم والأصلح. كل مطلق الفقيه هو المنصوب، لابد من الوصول هنا في مقام الترجيح من باب ترجيح الراجح على المرجو.
من باب تشخيص
يعني
تشخيص
إذا قلنا على الإسلام الأصلح أو الأعلم من أول الأمر. يعني نحن نقول إذا تصدى عدة فقهاء ولم يتنازل أحدهم للآخر فلا بد لنا من حل للمشكلة، يعني الشارع لا بد وأن يحل لنا المشكلة، الشارع لا بد وأن يحل لنا المشكلة، يدور حل المشكلة بين أن نقدم المرجوح على الراجح أو الراجح على المرجوح. شنو اللي يقدم؟ الراجح على المرجوح. خب زين، هذا مسلم أنه يقدم الراجح على المرجوح. خب كيف نشخص هذا الراجح؟ بإخبار من يمكنه تشخيصه وهم نفس الفقهاء. خب كيف يمكن تشخيصه إذا اختلفت آراءهم في التشخيص؟ نقول لا يوجد طريق للتشخيص عرفي عادي الا بان يكون هذا التشخيص من خلال ماذا؟ من خلال الأكثرية. ما دام كلهم على الخبرة بحسب الفرق لابد وان يكون التشخيص بالأكثرية. عشان اتفقوا على واحد هذا لا يكمل التغيير، نفرض الفروض العسيرة نحن هو الفرض الواضح. لو اتفقوا على واحد الاول لا ما يجي، فتصل النوبة الى هذه المشكلة. اذا على اي حال لا تصل النوبة الى قضية الانتخاب، فضلا عن جعل الانتخاب حقا للامة، والمفروض ان هذا المحقق بعد لم يقم اي دليل اثباتي على حقية الامة في الانتخاب، بل الادلة المتقدمة كلها قائمة على وجوب رجوع الامة الى الفقهاء، ليس لدينا اي دليل الى هنا يدل على ان الامة هي مرجعية في عملية الحكم وهي مرجعية في تعيين الحاكم عليها، بل كل الادلة السابقة دالة على ان مرجعية الحكم للفقهاء لأمر القبيل. فاي عمل حقوقي في تعيين الحاكم لابد وان يكون في دائرة هؤلاء الفقهاء، فالارجاع الى الامة ينافي اصل الاحتمال في الحقيقة، وان المنصوب هو الفقهاء، ولكن لا تجوز اعمال الولاية الا لواحد منهم، لا اقل يكون هؤلاء الفقهاء واحدا منهم، معنى ان المنصوب هم الفقهاء اصل الاحتمال هذا، ولا يجوز اعمال الولاية الا لواحد منهم، ان عملية ان الامة مستبعدة من هذا الموضوع تماما. فكيف نرجع الامر الى الامة مع انه بعد لم نقم اي دليل على ان الامة لها اي حق؟ طبعا لو اقمنا دليل اثباتي فذاك بحث اخر، لا خروج بعد من البحث الثبوتي الى البحث الاثباتي. ونحن نكتفي بهذا المقدار في التعليق على هذا الاحتمال، وان كان ربما سيتضح اكثر فاكثر الحديث حوله فيما ياتي ان شاء الله في بقية الاحتمالات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث هو كون المنصوب للولاية واحدا من الفقهاء من اول الامر، المنصوب واحد مو اكثر من واحد، اما بنفس دليل النصب العام او بادلة الحسبة او بالقرائن المتصلة والمنفصلة، فهمنا ان المنصوب للولاية واحد من الفقهاء. هذا الاحتمال ناقش فيه هذا المحقق، لانه كيف يعين صاحب الولاية من بين الفقهاء؟ فإن لم يكن هناك طريق إلى التعيين كان الجعل له، هذا نظير المناقشة الأولى فيه. وإن كان الطريق هو الانتخاب، وإن كان الطريق هو الانتخاب كان النصب لغوا، النصب الفعلي لا معنى له، لأن الولاية آنذاك سوف تنعقد بالانتخاب، اللهم إلا أن يقال بالجمع بينهما نصب وانتخاب معا. ثم أورد على نفسه بأنه إن قيل بأن الولاية لخصوص الأعلم منهم كان الجواب أنه يمكن فرض أكثر من شخص متساوين في الأعلمية، هذا أولا. وثانيا في فرض عدم التساوي كثيرا ما يختلف الناس، وأهل الخبرة في تشخيص الأعلم يلزم وجود الأولياء المتعددين بحسب الاختلاف في تشخيص الأفراد في وقت واحد وفي منطقة واحدة، ويلزم اختلال النظام عادة إلا إذا قيل بالانتخاب العام وجعل الترجيح بحسب رأي الأكثرية. هذا ما أفرده. أما المناقشة الأولى قبل الإيراد وجوابه التي ذكرها من أنه إن لم يكن هناك طريق كان الجعل لغوا، وإن كان الطريق والانتخاب كان النصب لغوا، والأنكى من هذا همزها اللهم إلا أن يقال بالجمع بينهما بين التنصيب وبين الانتخاب. إذ قيل بالتنصيب ماكو طريق للتعيين الشخص المنصوب كان الجعل لغوا، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن جعلوا الامر دائرا بينه وبين الانتخاب بالخصوص اتضح في مناقشة الوجه السابق انه ليس صحيح، يوجد مجال للتصدي يوجد مجال ايضا للقول بان القضية من قبيل التشخيص، مو من قبيل ماذا؟ مو من قبيل الانتخاب. وما يقال في باب الانتخاب نقوله في باب التشخيص. ان قيل التشخيص يختلف، كيف تقول بالانتخاب الترشح بالأكثرية؟ نقول في باب التشخيص مرجح بالأكثرية، وليس من قبيل الانتخاب في شيء، ولا ندخل دائرة الأمة أصلا ما دامت القضية من أصلها منحصرة في دائرة الفقيه والفقهاء، وأنها تحتاج إلى أهل خبرة، وأهل الخبرة هم الفقهاء، هم الأمة، الأمة من أين تشخص من هو الأقدر والأعلم على استنباط الحكم الشرعي، ومن أين يمكن للأمة عموم الأمة أيضا أن تشخص من هو؟ والحال أن الأمة يمكن أن تلعب فيها الأهواء من جهة، الحب والبغض من جهة، الشعارات الزائفة من جهة، إلى ما هنالك مما يمكن أن يلعب بها. ومن هنا فإن الأمر ليس دائرا بين أن لا يكون الطريق وأن يكون الطريق هو خصوص الانتخاب. وأما قولك اللهم إلا أن يقال بالجمع بينهما، هذا غريب. إذا كان التنصيب واضحا في شخص بعينه مثلا، فمن الواضح أنه لا معنى للانتخاب بعد أبدا. وأنت آمنت وقلت، وبهذا خرجت مسألة نصب المعصومين عليهم السلام للولاية، أن هذا الطريق طريق الانتخاب بطول طريق التنصيب، فلا وجه للجمع بينهم إلا إذا كان مرادك هنا من التنصيب الترشيح الأهلية، وهذا خروج عن الحديث، لأن الحديث عن التنصيب بالمعنى الصحيح للكلمة. هذا هو النقاش في أصل الوجه. وأما ما ذكره من الإشكال بأنه يجعل لأحدهما مشلى بعينه، لأحدهما المعين وهو أعلمهم وأقدرهم على إدارة شؤون الأمة، قال يمكن وجود متساوي. هذا الفرض يا إخوان غير موجود عادة. أن يكون في الواقع يوجد متساوين في الأعلمية ومتساوين في القدرة على إدارة شؤون الأمة، متساوين عن في الشروط الثمانية كلها المتقدمة من الفقاهة والذكورة، هسه الذكورة ما تتفاوت، والحرية والأقدرية والعدالة، أكو ثلاثة أمور تتفاوت، الفقاهة والقدرة على إدارة شؤون الأمة والعدالة والورع، هذه ممكن تتفاوت بين الأفراد، بقية دائرة أمرها بين الوجود والعدم مثل الذكورة مثل الحرية. على هذا الأساس نقول فرض وجود شخصين متساويين في تمام الأمور، حتى واحد فاقد لهذا واجد لذاك بالكفر والانكسار وبحكم المتساويين قد يقال، لكن أن يوجد شخصين متساويين في تمام الأمور هذا غير صحيح. ثانيا لو فرضنا وجود المتساويين في الأمور لا شك ولا ريب في أنه لا بد من تعيين أحدهما، لا شك ولا ريب في لزوم تعيين أحدهما للحكم، ويجب على أحدهما أن يتنازل الآخر شرعا، وإذا لم يقبل واحد منهما بالتنازل الآخر فهذا يكشف عن اختلال صفات الاثنين، لأنه بمقتضى العدالة والتدين لابد من الاتفاق على شكل من الأشكال فيما بينهما، والتشاح فيما بينهما يعني أنهما ليسا ماذا أهلا لهذا المنصب، لأنه أين العدالة والورع التي تقضي بمثل هذا التشاح. وأما قوله بأنه يختلف أهل الخبرة في التشخيص في وقت واحد وفي منطقة واحدة ويلزم اختلال الناس إذا لم نرجع إلى الانتخاب، نقول نفس ما تقوله بالنسبة للانتخاب نقوله بالنسبة للتشخيص، نفس عينا تقوله بالنسبة للتشخيص، ولا يكون هذا من قبيل الانتخاب في شيء، بل يكون من قبيل تشخيص أهل الخبرة. طبعا جعلوا المسألة مردة بين الناس وأهل الحل والعقد وأهل ماذا الخبرة بالخصوص الفقهاء أيضا لا معنى له ما لم تقن دليلا إثباتيا، ما لم تقن دليلا إثباتيا نقول خروج المسألة من دائرة الفقهاء لا يوجد أي دليل عليها، دخولها في دائرة الفقهاء بنفس الأدلة التي أرجعت الناس إلى خصوصا الفقهاء، وأن مسألة الحكم شأن داخلي بين الفقهاء هم الذين لا بد وأن يحسبوا أمره فيما بينهم في كل الموارد التي تكون مشتبهة وفي كل الموارد التي تكون مشكلة. ثم ان اصل طرح هذا الاحتمال يتناسب حتى ما تبناه هذا المحقق من ان اصل الطرح من ان الولاية مجعولة للأقطع الاعلى الاقدر الاعدل، هو صرح بهذا عدة مرات عندما كنا بحظ الشروط. واذا كان الامر كذلك فمن الواضح على مبنى انه لا يوجد اكثر من احتمال واحد، وهو ان هناك شخص واحد منصوب للولاية وهو الجامع لهذه الصفات، وهذا الشخص لابد لنا من كشف النقاب عنه، وكشف النقاب عنه لا يكون الا بالرجوع الى اهل الخبرة، واهل الخبرة هم الفقهاء، هم الذين يستطيعون ان يكشفوا النقاب. نفس ما يقال في باب الاعلمية، نفس الطرق المذكورة في باب الاعلمية تذكر هنا. الفرق الوحيد بينه هذا انه في باب الاعلمية امكانية التعدد موجودة، في بابنا امكانية التعدد غير موجودة. طبعا واقعا امكانية التعدد حتى هنا غير موجودة، لكن ظاهرا امكانية التعدد موجودة. يمكن التعدد الحجج بان نحن نقتنع بعالمية زيد وفلان يقتنع بعالمية عقل، لكن في باب الولاية التعدد غير موجود حتى ظاهرا، لا يمكن القول بل التعدد. فالتشخيص هو الطريق الصحيح الذي يمكن ان ينتهي الى محصل. هذا تمام الكلام في الاحتمال الثالث. واما الاحتمالان الرابع والخامس فان المناقشة فيهما واضحة، حيث اننا ذكرنا ان الاحتمالان الرابع والخامس يؤولان الى احتمال واحد، والوقت منتهي، سيأتي ان شاء الله تتمة الحديث في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.